إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أضطر إلى قطع الحديث عما نحن بصدده لأذكر شيئا من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس، لا تعليقا على ما حدث فحسب، ولكن نصحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان بعض حقه على المسلمين، ونصحا للمسلمين بتعليم جاهلهم وتذكير غافلهم. فاعلم أيها المسترشد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من الحقوق على الناس أمر فوق العبارة، وهذا الموضوع طويل الذيل، وليس الكلام اليوم في صدد بيان هذا، ولكن في ذكر بعض النكات المتعلقة بهذا الباب لتجلية حكم ما وقع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم الله عز وجل من حقه، فجعل محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله وإرضاء الله ورسوله شيئا واحدا، فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وجعل الله عز وجل أيضا مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا، فقال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله، وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله، وقال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله. وهذا يدل على تلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، وهذا يدل على عظم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أرضى الله، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله، والذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحب الله عز وجل، والذي يؤذيه ويعصيه فإنما يعصي رب العالمين عز وجل. وأيضا فقد بين الله عز وجل في كتابه شيئا من منزلة هذا النبي الكريم ومن بعض حقوقه علينا، فإن الله عز وجل كرمه وعظمه وعزره ولم يفعل هذا مع غيره من الرسل. فكان الله عز وجل يخاطب الرسل بأسمائهم فيقول: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ويقول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ويقول: يا نوح اهبط بسلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك. وكان المؤمنون من أقوام الرسل يجوز لهم أن يخاطبوا الرسل بأسمائهم، وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فكان جائز لقوم موسى أن يقولوا له: يا موسى، وجائز لقوم عيسى عليه السلام أن يقولوا له: يا عيسى. وحرم الله عز وجل هذا على المؤمنين، حرم عليهم أن يخاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام باسمه أو بكنيته، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والله عز وجل رب العالمين ومالك يوم الدين لم يخاطب النبي باسمه المجرد، وهذه غاية الغايات. إذ متصور ومعقول أن يجل المرء نبيه فلا يخاطبه إلا بقوله: يا رسول الله، يا نبي الله، لكن أن يخاطب الرب العلي الأعلى نبيه الذي خلقه بقوله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولا يخاطبه ولا مرة باسمه المجرد. فهذا ذكر لا ينال وشرف لا يدرك. فكان من هذا بيان أن هذا النبي له من التوقير والإجلال على المؤمنين فوق ما تحيط به العبارة، وقد كان السلف يفعلون هذا، وكانوا يجلونه غاية الإجلال. وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع والبيهقي في كتاب المدخل عن ضرار بن مرة قال: كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء. كانوا يكرهون، أي السلف، السادة الكبار والثلة الأخيار، كانوا يكرهون أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على غير وضوء، توقيرا لحديثه وإجلالا لسنته. وروى ابن عبد البر في كتاب الجامع والرامه الرمزي في كتاب المحدث الفاصل عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور. لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهور، لا تذكره ولا تذكر سنته إلا على كامل الطهارة والأدب. وروى الرامهرمزي في المحدث الفاصل وابن عبد البر عن عبد الرحمن بن أبي الزنادي أنه ذكر يوما لسعيد بن المسيب حديثا وهو مريض، فقال سعيد: أجلسوني، إني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجع. وهذا غاية الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يذكر سنته ولا كلامه وهو متكئ ولا مضجع، يقومون وهم مرضى توقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لسنته. وكان مالك بن أنس رحمة الله عليه كما ذكره في المحدث الفاصل من حديث منصور الخزاعي أبو سلمة إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوه ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث مطرف عن مالك أنه كان لا يزال يبخر عليه بالعود حتى يفرغ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وروى القاضي عياض عن عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة ثبت جبل قال مشيت يوما مع مالك بن أنس إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانتهرني. وفي رواية فالتفت إلي وقال كنت في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ فانظر كيف كانوا على الغاية من توقيره وتعظيمه. وسأله مرة جرير بن عبد الحميد القاضي المحدث الثقة عن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، فأمر به مالك أن يحبس، فقيل له إنه قاضي، قال القاضي أحق أن يؤدب، يسألني عن حديث النبي وأنا قائم؟ فهذا كله من تمام توقيرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سمع بهذا أو علم به علم مقدار توقير السلف للنبي صلى الله عليه وسلم ومقدار محبتهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم ما ينبغي أن يكون له على أمته من الحقوق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد ذكر ابن أبي زيد القيرواني في كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات عن سحنون المالكي أنه قال في الرجل يقول عند التعجب من الشيء صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك مكروه ولا ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا على سمة الاحتساب ورجاء الثواب. وهذا فاش في الناس، إذا رأى الرجل شيئا يعجبه قال اللهم صل على النبي، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في موضع التعجب. فقال سحنون ذلك مكروه، بل لا ينبغي أن يصلى على النبي إلا على سمة الاحتساب ورجاء الثواب، على حالة كاملة يرجو الرجل بالصلاة عليه الأجر والثواب. وهذا أدب عال، لكنك ترى اليوم في ديار المسلمين إذا نسي الرجل شيئا فأراد أن يتذكره صلى على النبي، وهذا مكروه أيضا. فلا يصلي على النبي مبتغيا الثواب والأجر، وإنما يصلي على النبي ليذكر حاجته. ومثل هذا ما يقع في حديث الناس، إذا أراد الرجل أن يتكلم يقول لمحدثه كل حين صل على النبي، لا يقصد بهذا أن يصلى على النبي ابتغاء الأجر والثواب، لكنها لازمة لإنصات الناس، يريد أن ينصت له جليسه فيقول له هذه الكلمة. فهذه المواضع التي فشت في الناس ولا يبدو عندهم أن فيها شيء هي مكروهة عند السلف لما كانوا عليه من توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه ومن بالغ حرمته وحقه علينا. كل هذا وغيره الذي سنواصله بعد ذلك بإذن الله تعالى. يجعل المرء يراجع نفسه في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وليس المراد بالذكر ما ذكرته مجرد الذكر، بل ينبغي علينا أن نتأسى بهذا. ولا يسأل الرجل سؤال متفلت من الآداب يقول: وهل إذا سأل الرجل عن حديث النبي وهو قائم يأثم؟ هل من جناح أن يحدث الرجل بحديث النبي على غير وضوء؟ ليس من إثم ولا جناح، لكنه ينافي التوقير والأدب العالي ويخالف ما كان عليه السلف. هل اتبعت؟ هل حاولنا الاقتداء بآثار من سلف؟ وقد كان الأعمش سليمان بن مهران إذا أعجزه الوضوء وهو يريد أن يحدث بحديث النبي تيمم، كانوا على الغاية من تعظيمه. فهلنا فعلنا هذا وتوضأنا أمام قراءة حديث النبي أو التحديث به؟ هل استوى الرجل جالسا إذا تكلم عن نبيه أو استمع حتى نتأدب بهذه الآداب ونقوم بشيء من بعض حقه علينا؟ فليس بعد السماع إلا العمل والاستجابة، إلا متابعة السلف في توقيره وتعظيمه. لا تحدث عنه أنت تأكل أو تشرب أو تمشي، ولكن عظم سنته ووقر ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، لنكون كما كان عليه السلف الصالح. ليس تعظيمه كلمة ولا خطبة ولا مقالا، إن تعظيمه عمل دائب يدل من رأى وسمع أن هؤلاء من أمته يعظمونه حق تعظيمه ويحبونه حق محبته ويجلونه ويوقرونه، حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليهم من أولادهم وأهليهم وأنفسهم والناس أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.